المعروف يكون في مقابل، يعني من أدى إليك معروفا فتقول إيش؟ تقول له أشكرك، تقول له أشكرك. أما إذا قلت إنك تحمد فلانا على كذا وكذا، لا يلزم أن يكون هذا الشخص قد أدى إليك معروفا، وإنما أنت تثني عليه بغض النظر أدى إليك أو لم يثني، تحمده على صفته، تحمد فلانا على كذا وكذا، تحمده على كذا وكذا أي تثني عليه خيرا، ففيه صفات طيبة حتى وإن لم يكن بينكما تعامل بالمرة. فالشكر يكون في مقابل، أما الحمد فهو أعم. فالحمد أعم من هذه الجهة أنه لا يلزم أن يكون في مقابل، فهو ثناء على المحمود بما يستحقه، ثناء على المحمود بما يستحقه، بخلاف الشكر فإنه يكون على شيء معين، على نعم الله عز وجل. فأنت تقول مثلا أشكر الله على نعمه وآلائه، إنما مثلا لا تقول شكرا لله، تثني على الله سبحانه وتعالى بصفاته دون أن يكون هذا على نعم. الشكر يكون في مقابل، أما الحمد فلا يلزم أن يكون في مقابل، بل هو ثناء على المحمود بما هو إيه؟ بما هو أهله، فهو أعم من هذه الجهة. أما الشكر أعم من جهة أنه يكون بالأفعال بالجوارح وليس باللسان فقط. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فأنت قد تشكر بلسانك وقد تشكر بأعمالك، فتعمل أعمالا معينة وتقول قصدت من هذه الأعمال شكر هذا الرجل على موقفه معنا في كذا وكذا. فقد تشكره باللسان فقط، وقد تشكره باللسان وبماذا؟ وبتقديم خدمة له مقابلة لما أسدى لك من جميل ومعروف. فالشكر يكون باللسان والجوارح كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فجعل الله سبحانه وتعالى عملهم موصوفا بأنه ماذا؟ شكر لله عز وجل. فالعمل يسمى شكرا، لكن لا يسمى العمل إيش؟ حمدا. الحمد يكون باللسان، أما الشكر يكون باللسان ويكون أيضا بالجوارح. فالشكر أعم من جهة طريقة الأداء، والحمد أعم من جهة ماذا؟ من جهة نفسه، أنه ثناء كما قلنا لا يتعلق بشيء، هو أعم، ثناء على المحمود بما هو أهله. نعم. قال الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله، لفظ العالمين يصدق على كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا العرش داخل في العالم، لفظ العالمين يدخل فيه العرش وحملة العرش، ويدخل فيه الأراضون السبع والسماوات السبع ومن فيهن وما فيهن، كل هذا داخل في لفظ العالمين. فالله سبحانه وتعالى رب العرش، كذا ولا؟ رب العرش ورب الملائكة ورب السماوات السبع ورب الأراضين ورب الناس ورب الجن، رب كل شيء سبحانه وتعالى، هو رب العالمين. فلفظ العالمين يشمل ماذا؟ كل من سوى الله سبحانه وتعالى وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال الرب هو المربي، الرب هو المربي، ومنه يقال رب الإبل ورب الدار ورب الأسرة وربة البيت، ربات البيوت، ربات البيوت دول بيعملوا ايه؟ يعني الذين يقومون على شأن البيوت، رب البيت، رب الدار، رب الإبل، رب الغنم، فهذه رب جميع العالمين. وهم من سوى الله، بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى، وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، تربيته لخلقه نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم، هذه الهداية العامة التي تكلمنا عنها في درس يوم الجمعة، قلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية قسم الهداية إلى كم نوع؟ إلى 4 أقسام، فكنا نقول دائما إن الهداية نوعان، وكنا نتكلم عن الهداية التي تتعلق بالدين، الهداية التي تتعلق بالدين نوعان، هداية دلالة وإرشاد، هداية توفيق وسداد. أما الدلالة والإرشاد فهذه يملكها الرسل والأنبياء والعلماء، وكل من دل الناس على خير فهو يهديهم، أي يرشدهم ويدلهم على طريق الخير. وهداية التوفيق والسداد هي إدخال الهداية في القلب الذي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فأضاف الشيخ نوعين من الهداية، هداية في الآخرة، وهذه هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار، وهداية أهل الجنة إلى كثير من الأشياء الطيبة، وهدوا إلى الطيب من القول، فيهديهم الله سبحانه وتعالى إلى أمور طيبة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح في الدنيا. فهناك نوع ثالث هداية في الآخرة، وهناك نوع رابع الذي هو أول نوع من أنواع الهداية ذكره الشيخ، الهداية العامة، وهي لكل المخلوقات، أن الله خلق كل شيء وهداه، هداه بمعنى أنه ماذا؟ هذا هو، بمعنى أنه أرشده وألهمه ما يصلح حياته وشأنه. فربنا يهدي الطيور للطيران، ويهدي الأسماك للسباحة في الماء، ويهدي الإنسان للمشي والسعي، وكثير كل مخلوق هداه الله عز وجل، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. نعم، فهنا هداية هداية عامة. فهنا الشيخ أيضا بالنسبة للتربية، تربية الخلق، الله رب العالمين، هذا يصدق على كل أحد، يعني ربنا سبحانه وتعالى رب الشياطين مثلا، ولا ما هو ربهم؟ ربهم يعني ربهم بالمعنى العام للربوبية، بمعنى لأنه خلقهم، وأنه بعد أن خلقهم هداهم لما يصلح لهم حياتهم، كونهم تشيطنوا هذا موضوع آخر، فالشياطين كما قلنا شياطين جن وشياطين إنس، فربنا رب كل شيء والشياطين شيء، فهو رب كل شيء، وهو رب الأفاعي والوحوش. نعم، رب الأفاعي والوحوش سبحانه وتعالى خلقهم وأيضا هداهم لما يصلح حياتهم، فهو خالق كل شيء ورب كل شيء. فالهداية قال هنا، والتربية تربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، هذه التربية العامة. فالتربية العامة لها يعني تعلق بما قرأناه من الهداية العامة أيضا، فنستطيع أن نقول أن الهداية العامة جزء من التربية العامة، لأن التربية تشمل الخلق هكذا والرزق وماذا؟ والهداية. التربية تشمل الخلق والرزق والهداية. وإذا أنت آمنت بالله ربا فأنت تؤمن بأنه خالقك، ما معنى الربوبية؟ أن تؤمن بأن الله الربوبية لها ثلاث يعني أقسام: الخلق، وإيش ثاني يعني، هو الرزق نوع من التدبير، نوع من التدبير، الخلق والملك، فالله خالقك ومالكك، والثالث التدبير أو الأمر. فالتدبير أو الأمر سيدخل فيه الرزق، ويدخل فيه الهداية العامة التي هي بمعنى إصلاح المعايش. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها سبحانه، كان قادرا أن يجعل الأرض مطالع منازل، مطالع منازل ما كنت تستطيع أن تعيش على هذه الأرض، لكن الله عز وجل جعل فيها سبلا ومهدها. معبر الأرض ممهدة، نعم فيها جبال لكن ليست كلها جبالا. الحمد لله. ولو شاء سبحانه، يهديكم الله سبحانه، ولو شاء سبحانه أن يجعلها كلها جبالا لفعل. لكن أنت لما تنظر في بلدنا مثلا تجد سبحان الله سلسلة من الجبال تحيط بالنيل من شرقه، ممتدة من جنوب بلادنا إلى قرب القاهرة، سلسلة جبلية عن شرقي النيل، وسلسلة أخرى غربي النيل، يعني كأنها خط جبلي يمين النيل، شرقي النيل، وخط جبلي شمال النيل، وبعد هذا الخط الجبلي تجد صحراء إلى البحر الأحمر شرقا، وصحراء إلى ما شاء الله إلى ليبيا صحراء، والوادي في الوسط حول النيل وادي منبسط. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، كان قادرا سبحانه أن يجعل هذا مطالع ومنازل وجبال بالطول وبالعرض. وابحث عن مكان تعيش فيه، متاعب، حتى البلاد التي فيها جبال ليست كلها جبالا وإنما فيها وديان، بين هذه الجبال فيه وديان يسلكها الناس يمشون فيها. فربنا خلق الخلق وأصلح شأن هذا الخلق بما يناسب حياة الإنسان، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها ومهدها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب، فالربوبية فيها معنى الخلق والملك والتدبير، الأمر، الخلق والملك والأمر. فإذا أنت أمنت بالله ربا تؤمن بأنه خالقك وبأنه مالكك وبأنه ماذا؟ وبأنه المدبر الذي بيده الأمر، ليس الأمر بيدك، فهو خالقك ومالكك وهو المتصرف في شأنك. نعم، خالقك ومالكك والمتصرف في شأنك، الخالق والمالك والمدبر، مدبر الأمر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. نعم، قال فالتربية العامة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة، تربية الخاصة، في تربية خاصة؟ نعم في تربية خاصة، ربنا يربي أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين كما يربي الشياطين والكفرة؟ لا لا. نعم، ولتصنع على إيه؟ على عيني. موسى عليه السلام تربى تربية خاصة ولا تربية عامة؟ تربى تربية خاصة. قال والخاصة تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. نعم، ولعل هذا المعنى، ولعل هذا المعنى التربية الخاصة، تربية الله للمؤمنين من عباده، وطبعا كلما ازدادوا إيمانا كلما كانت تربية الله لهم إيه؟ أحسن وأفضل وأعلى وأكمل وأشمل. فربنا سبحانه وتعالى يصرف الأمور. طيب، ممكن يصرفها لصالحك ولا لا؟ ممكن؟ يصرفها لصالحك ولا لا؟ وممكن يجعلها ضدك ولا لا؟ ممكن. طيب فإذا أحب الله عبده صرف المقادير لصالحه، فربنا سبحانه وتعالى يربي عباده المؤمنين كما ربى مثلا نبيه يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لو واحد غير يوسف كان ربنا سبحانه وتعالى ممكن ايه يتركه لنفسه، فكذا ولا يتركه لنفسه، وبالتالي في هذه الحالة إذا وكل إلى نفسه، نفسه أمارة بالسوء وفيها شهوة وهوى، فيمكن أن تتغلب عليه نفسه، وهذا مقام يعني عالي، مقام عالي. كذلك لنصرف، ربنا هو الذي صرف يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. هذه تربية ولا ما هي تربية؟ تربية لا شك، ربنا يعده لخير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك في قبل الإسلام كان الناس يبنون الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة مع عمه حمزة أو العباس لا أذكر الآن، فكانوا نظرا لأن الحجارة قاسية يأخذون الإزار، الإزار الذي يربط على النصف الأسفل من الجسم، وقد لا يكون مع الصبي إلا الإزار فقط، فكانوا هو وعمه كل واحد يخلع الإزار بتاعه يحطه فين؟ على كتفه، على منكبه، ثم يحمل الحجر حتى لا يؤذي الحجر منكبه. ففي الجاهلية ما كان هذا في شيء طبعا، بالتالي يمشون عراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، رأى من حوله يفعلون فوضع الإزار على منكبه ووضع الحجر على منكبه، فسقط مغشيا عليه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا، فما رؤي بعد ذلك عريانا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يربيه، يربيه، وهو لم يأتيه بعد وحي، لم يأتيه بعد وحي من السماء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يهديه عن طريق التربية التي ليست من قبيل الوحي، وإنما من قبيل تقدير المقادير ونحو ذلك من الأمور. فالشاهد أن التربية كما قال الشيخ هنا تربيتان، تربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. يعني لو تأملت القرآن الكريم وتأملت دعاء الأنبياء لربهم ما يقولون إلهي، وإنما يقولون إيش؟ ربي، ربي انصرني بما كذبون، ربي فلا تجعلني، ربي ربي ربي. فيقول ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية، ما هي كلها، في كون أكثرها، في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. فهو الخالق المدبر صاحب النعم والآلاء الغني والكل فقراء إليه. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه، على انفراده وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. فالحمد لله رب العالمين ثناء على الله بما هو أهله من صفات الكمال والجلال، فهو مستحق للثناء سبحانه وتعالى، تحمده تثني عليه، تثني عليه وتمدحه. ولذلك ورد في الحديث فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال إيش؟ حمدني عبدي. نعم، حمدني عبدي. فحمد الله عز وجل ثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله كما قال الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل، له الحمد كله سبحانه وتعالى بجميع الوجوه. رب العالمين هو المربي لهم بخلقه لهم وبتدبيره لشؤونهم وبنعمته عليهم، فهو الغني وهم الفقراء إليه. ولهذا أيضا هذه السورة تسمى أيضا سورة إيش؟ سورة الحمد. فاتحة تسمى سورة حمد، من أسماء الفاتحة الحمد، فهي سورة الحمد، سميت بهذا لافتتاحها بعد البسملة بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فكل شيء مفتقر إليه وهو سبحانه غني عن كل شيء. نعم، هو الرب وهم العالمون، فهم محتاجون إليه مفتقرون إليه، وهو سبحانه الغني الذي لا يحتاج إلى أحد جل في علاه، فهو رب كل شيء. الحمد لله رب العالمين. وهذه السورة يعني اشتملت على الخير كله، لو أن الناس انتفعوا بها وتأملوا ما فيها لكانت كافية، فاجتمع فيها كل ما في القرآن من معاني. ولذلك تسمى أيضا بالقرآن العظيم، لأنها اشتملت على كل ما في القرآن من معاني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأناه في هذا الدرس وبما سمعناه، وأكتفي الليلة بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل قراءة لتفسير سورة الفاتحة بإذن الله تعالى. فموقفنا عند قوله تعالى مالك يوم الدين إن شاء الله. العظيم. فنكتفي حفظكم الله بهذا القدر. وطبعا لا مجال للسؤال، لو كان عندي وقت أو جهد لكان الأولى أن نواصل الدرس حفظكم الله، فما يأتي واحد بعد الدرس يقول أنا أريد 10 دقائق، أنا أريد 5 دقائق، ما يصلح هذا، ما يصلح. فالسؤال له وقته حفظكم الله، السؤال يا إما يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إلى صلاة العصر، يا إما في التليفون إن شاء الله في الهاتف كما قلت كل يوم ما عدا الأحد والثلاثاء والجمعة. فيوم الجمعة أنا أجيب على الأسئلة هنا في المسجد مباشرة، فنستثني أيام الأحد والثلاثاء من الهاتف، وبقية الأيام يمكن أن يسأل السائل من خلال الهاتف إن شاء الله ما بين العصر والمغرب. وبعدين عندما نقول ما بين العصر والمغرب، ما يعني 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 أعطونا مهلة نذكر الله بعد الصلاة. طيب يضرب جرس الهاتف ونحن نصلي العصر، ما انتهت صلاة العصر. طيب يعني عندما نقول بعد العصر يعني بعد العصر بوقت مناسب، فمن بعد الأذان يعني حط قرابة ساعة مثلا، كان العصر في 3:30 مثلا، في 4:30 يعني، في 5:30 5:45، لكن نحن في صلاة العصر والجرس يدق. فكذلك قبيل المغرب بربع ساعة بنصف ساعة نتوضأ ونستعد للصلاة وأذكر المساء، يعني
اثنان
اثنان دالان على رحمة الله الواسعة ويتضمنان صفة الله التي هي الرحمة المتعلقة بالمفعول. وهكذا في سائر أسماء الله وصفاته فقعد الشيخ قاعدة بجميع أسماء الله وصفاته من أن الإيمان بأسماء الله من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. ثم انتقل إلى قوله تعالى الحمد لله وأنه معناه الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فلله الحمد الكامل لجميع الوجود. وأما كلمة رب فالرب هو الخالق المالك المتصرف، الخالق المالك المتصرف، وأن ربوبية الله للعالمين ربوبية عامة وهناك ربوبية خاصة وهي ربوبيته لأوليائه من عباده المؤمنين فهو يربيهم تربية خاصة يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وييسر لهم أسباب الطاعة ويسد عليهم أبواب الشر أو يسد أبواب الشر عنهم. فهذه تربية خاصة لأولياء الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، فالتربية عامة وخاصة. ثم قال الشيخ رحمه الله مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك، من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس يوم وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. فقوله تعالى مالك يوم الدين ليس معناه أنه ليس مالكا ليوم الدنيا، بل هو المالك ليوم الدين وليوم الدنيا، فهو مالك لجميع الأيام سبحانه وتعالى، ولكن في الدنيا يملك الناس ملكية جزئية، فيظن البعض أنها ملكية تامة، فهو يملكنا في هذه الدنيا، يملكنا الأموال ويملكنا التصرف في بعض الأمور، فيظن الجاهل أنه أصبح مالكا حقا ومالكا مطلقا. ففي يوم الدين لا ملكية لأحد ولا حتى تلك الملكية الجزئية التي كانت في الدنيا، فالله عز وجل يستخلف الناس في الأموال ويستخلفهم في أمور قد يظن الجاهل أنهم بذلك صاروا مالكين حقا ومالكين مطلقا. ففي يوم الدين الملكية لله وحده سبحانه وتعالى لا ملكية لأحد، يأتي الإنسان لا يملك شيئا حتى الثياب حتى النعش، ولا ثوب ولا نعش، كما خرج من بطن أمه يكون بين يدي الله يوم القيامة، لا ثوب عليه ولا نعل في رجليه ولا شيء. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا 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 أغرل. الأغرل هو الذي ليس بمختون. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا أي ليس أي ليسوا مختونين، حتى تلك الجلدة التي خرجوا بها من بطون أمهاتهم تعود مكانها، تعود مكانها كما خرج من بطن أمه، كما خرج من بطن أمه حافيا. يخرج الإنسان، هل يولد أبناء الملوك يلبسون أحذية من الذهب أو أحذية من أفخر أنواع الجلود؟ هل يولدون من بطون أمهاتهم غير 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 يعني أطفال الناس الآخرين؟ كما يخرج الإنسان بطن أمه، كل الناس يخرجون من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، وكذلك يحشرون يوم الدين. فالله عز وجل هو مالك كل شيء، ولكن في ذلك اليوم لا يكون لأحد ملك ولا ملك، لا ملكية ولا تصرف، لا ملكية ولا تصرف. ولذلك تصح القراءة الأخرى ملك يوم الدين، الملك هو المتصرف والمالك هو صاحب الشيء. وكما قلنا قد يكون الإنسان مالكا وليس ملكا، وقد يكون ملكا وليس مالكا. في بلادنا هنا من الملك في البيت المستأجر؟ من الملك؟ المستأجر هو الملك، هكذا ولا؟ المستأجر هو الملك في قانون الإيجارات القديم. من الملك في الدار المستأجرة؟ المستأجر هو المتصرف كيف ما يشاء. ومن المالك؟ صاحب البيت. صاحب البيت مالك وليس له تصرف في بيته، ليس له أدنى تصرف، لا يستطيع أن يخرج أحدا ولا يستطيع أن يعمل شيئا، بل لعله لو ذهب إلى بيته لما استطاع أن يجد مكانا يأويه، ولا حتى يشرب كوباية شاي، ولا يجد حجرة يدخلها، وبيته ملكه لكن ما يستطيع، ليس له مكان في بيته ولا تصرف، فليس له تصرف، هو مالك فقط ولكن ليس ملكا. المستأجر ملك وإن لم يكن مالكا. أما الله عز وجل فهو مالك وملك، فتصح القراءتان ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. ملك يوم الدين المتصرف، كما صح الحديث يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات أو السماء بيمينه، يطوي يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. فتصح القراءتان، فالله ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. ثم قال إذن يوم الدين في الدنيا كما قلنا نملك ونتصرف في أمور سخرنا الله سبحانه وتعالى فيها أو استخلفنا فيها وسخرها لنا، فلنا في الدنيا ملكيات ولنا أيضا تصرف، ولكن طبعا هذه الملكيات لا تدوم وهذا التصرف لا يدوم، فملكيتنا وتصرفنا في أمور جزئية في وقت جزئي وأيضا في شيء جزئي، ليس الملكية مطلقة وليس التصرف مطلقا، فهذه الملكيات وهذه التصرفات تزول لا تدوم لأحد، وإن دمت لها أياما فقد لا تدوم لك أيضا هي، أي قد تزول عنك قبل موتك وقد تزول عنها أنت، وبزوالك عنها يتصرف فيها غيرك ويملكها غيرك، فقد لا تدوم لك ملكيتك وأنت ما زلت على قيد الحياة، وقد تزول عنك وأنت حي، وكذلك تصرفك قد لا يدوم وأنت حي. أما إذا مت فأنت الذي زلت، فأنت الذي زلت، وبالتالي فالملك الحق والملك الحق هو لله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإلا فهو ملك قبل ذلك ومالك قبل ذلك سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. يقول الشارح: المالك هو من اتصف بصفة الملك، من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم أو يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، أو يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، هو يوم الدين، سمي بيوم الدين لأنه يدان الناس، أي يحاسبون ويجازون، يثابون أو يعاقبون. فمعنى الدين، ما معنى الدين؟ الجزاء والحساب. نعم، الدين هنا معناه الجزاء والحساب. مالك يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر الخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك اليوم الدين وغيره من الأيام. ثم قال: وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. إن كان الله قادرا أن يقول نعبدك ونستعين بك، أو نعبدك ونستعينك، كان قادرا أن يقول ذلك، فلماذا قدم سبحانه المعمول وهو هنا المفعول، وهو هنا المفعول به، قدمه على العامل وهو الفعل إياك نعبد، ولم يقل نعبدك وإياك نستعين. هنا المراد التخصيص والإفراد، قال: لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. كأن المعنى هنا، كأن الله قال: لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك. نعم، قال: لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه. يقول: فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، أي وإلا فالاستعانة نوع من أنواع العبادة. فأنت لا تعبد إلا الله، أي لا تستعين إلا به، ولا تدعو إلا إياه، ولا ترجو إلا إياه، ولا تخاف إلا إياه، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، وهكذا. فالاستعانة نوع من أنواع العبادة. قال: وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده، واهتماما لأنه ماذا، ما هو حق الله على العباد؟ أن يعبدوه. نعم، وهل حق عليه أن يعينهم؟ لا، ليس هذا حقا على الله، ليس هذا حقا على الله، فحق الله هو الأولى. وإن أعان الله عبده فليس هذا واجبا عليه تجاه عبده، ليس هذا واجبا عليه، فإعانته لعبده فضل منه على عبده، إعانته لعبده فضل منه. فأي الحقين أو أي الأمرين هو الذي يقدم؟ حق الله هو الذي يقدم. يقول: نعم، وحتى وإن أوجب الله كما قلنا على نفسه وأحق على نفسه، فهذا ليس لأن العبد يستحق ذلك، لا، ليس لأن العبد يستحق ذلك، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما أوجب على نفسه أمورا سبحانه وتعالى، كتب ربكم على نفسه الرحمة و أحق على نفسه ألا يخلد.